أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشك في الحاجب، قلنا بأنه تارة يكون الشك من ناحية مانعية الموجود، وتارة يكون الشك في أصل وجود الحاجب، في مانعية الموجود أو في وجود المانع. تقدم أنه إذا كان شيء على بدن الإنسان وشك في أن هذا الشيء هو مانع أو ليس بمانع، هذا يسمى شك في مانعية الموجود. عرفتم أن قاعدة الاشتغال يدل يثبت وجوب التفحص وإزالته، وكذلك إصالة بقاء الحدث وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. لكن قلنا بأنه يمكن الرجوع إلى صحيح علي بن جعفر، والأصل إصالة عدم الوجوب الحاجب، ويترتب عليه عدم وجوب النظر والتدقيق فيه، ونثبت بذلك عدم وجوب الفحص. حينئذ لا نحتاج إلى قاعدة الاشتغال، لأن هذا الأصل إصالة عدم وجوب الحاجب ليس مثبتا، وإنما يترتب عليه عدم وجوب التدقيق والتفحص الزايد. فحينئذ هذا حكم شرعي مترتب. لما نرتب على إصالة عدم الحاجب وصول الماء حتى يكون أثرا غير شرعيا؟ هذا هو عقلي، أمر عقلي هذا، حتى يكون من الأصل المثبت نثبته هكذا، أرجع الاستصحاب إلى هذا المعنى، وهذا هو المختار. وإن كان الاحتياط هو وجوب الفحص. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني، ما إذا كان الشك في أصل وجود الحاجب، لا بد أن الوجود الحاجب تارة يشك لأجل منشأ صحيح للشك، وتارة يكون لا لمنشأ صحيح بل لمجرد الوسواس. حينئذ كلامنا في القسم الأول، ما إذا كان منشأ صحيح للشك، هذا هو الذي يكون. وأما إذا لم يكن له منشأ للشك والاحتمال منشأ صحيح لمجرد الوسواس والدقة ونحو ذلك، فهذا منهي عنه الشرعي، هذا خارج عن كلامنا. وهنا قولان. القول الأول وجوب الفحص لقاعدة الاشتغال، إصالة بقاء الحدث، حينئذ إصالة عدم وأصل عدم الحاجب لا يجري كما سيأتي. فهنا قاعدة الاشتغال وإصالة بقاء الحدث، هذا هو إصالة عدم وصول الماء إلى ذلك الموضع الذي يشك فيه. هذه أصول ثلاثة. لا إشكال في أنه هذا من التفنن في العبارة، وإلا إصالة عدم إصالة بقاء قاعدة الاشتغال محكومة بإصالة بقاء الحدث. لو أجرينا إصالة بقاء الحدث لا حاجة إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، وإصالة بقاء الحدث محكوم بإصالة عدم وصول الماء، لأن هذا الماء لم نشك بالوصول إصالة عدم وصول الماء. فقاعدة الاشتغال محكومة بإصالة بقاء الحدث، إصالة بقاء الحدث محكوم بإصالة عدم وصول الماء، فأحدها محكومة بالأخرى. لكن التفنن في العبارة يقتضي أن نذكر ذلك. قاعدة الاشتغال، إصالة بقاء الحدث، إصالة عدم وصول الماء، هذه هي أدلتهم. ذهب إليه جمع من الأعلام، منهم السيد الماتن رحمه الله، ومنهم من ذهب. والقول الثاني هو عدم وجوب الفحص وعدم تدقيق بذلك، أي إيصال الماء إلى البشرة، عدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة حتى يحصل الإطمئنان، الغسل الكثير وأمثاله حتى يحصل له الإطمئنان. هذا هو القول، عدم الوجوب قول جمع، بل هو المعروف المشهور بين الفقهاء، ذهب إليه جمع من الأعلام أيضا، منهم صاحب الجواهر، منهم المحقق النايني وغيرهم من الأعلام. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، القول الأول استدل بقاعدة الاشتغال، واستدل بإصالة بقاء الحدث، واستدل بإصالة عدم وصول الماء، وقلنا أن القاعدة محكومة بإصالة البقاء الحدث، وإصالة بقاء الحدث محكومة بإصالة عدم وصول الماء، هذا واضح. استدل على القول الثاني بأمور. الأمر الأول الإجماع، ادعاه جمع من الأعلام، أشكل على هذا الإجماع بأنه من المنقول، وأنه معلوم المدرك، وأن الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، فمن أين نثبت الإجماع؟ إذا لم يكن للقدماء تعرض لهذا المسألة فكيف نثبت الإجماع؟ أما عدم تعرض الفقهاء لا يدل على أنه لا يكون إجماع في البين، مع أن الفقهاء رحمهم الله تعرضوا لكل ما يتعلق بالوضوء من المندوبات والمكروهات، فلم يتعرضوا لهذا لأنه متسالم عندهم فيكشف عن تسالمهم عليه، فحينئذ عدم تعرض الفقهاء لمسألة من المسائل لا يدل على وهن الإجماع، مع إصرارهم على ذكر جميع ما يتعلق بالوضوء من المندوبات والمكروهات، فحينئذ يستفاد تسالمهم على هذا الحكم، إذ لو كان مخالف في البين لتعرضوا للمخالف فنستفيد منهم التسالم. ومنه يظهر أنه معلوم المدرك لا يكون دليلا لوهن الإجماع دائما، إذ كم من مورد هناك يدعى فيه الإجماع ويكون هناك مدرك لم يقولوا بأن هذا الإجماع مدرك هذه الروايات، فليس كل احتمال يؤخذ به. هذا السيد خوئي في كتابه لم يتطرق إلى الإجماع أبدا في تقريراته إلى مورد إلا الموارد القليلة، نظره إلى أن كل الإجماعات هي معلومة المدرك، وليس الأمر كذلك. الفقهاء رحمهم الله لما يعتمدوا على الإجماع ويدعون الإجماع مع وجود رواية في البين، معناه أن هذا الإجماع دليل مستقل لأن مدركه هذا، فيمكن أن يكشف بهذا الإجماع رأي المعصوم أيضا، فهذا حكم الإجماع، فالإجماع صحيح. الدليل الثاني إصالة عدم وصول الماء، فأنه هذا الإصالة عدم وجود الحاجب، أن هذا إصالة عدم وجود الحاجب أشكل عليه بأنه مثبت، باعتبار أن هذا الأصل إنما لأنه قبل ذلك لم يكن حاجب أبدا، فإصالة عدم يتيقن بعدم الحاجب يوما ما لحظة ما فيستصحب عدم وجود الحاجب، أشكل على هذا الأصل من أنه أصل مثبت، إذ يترتب عليه إصالة عدم وجود الحاجب يترتب عليه وصول الماء إلى البشرة، ووصول الماء حكم عقلي وليس هو حكما شرعيا، فحينئذ هذا الأصل من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها. أجيب عن هذا من أن هذه الواسطة خفية كما ادعاه الشيخ الأنصاري رحمه الله، وسيأتي في بحث الاستصحاب أنهم قالوا إذا كانت الواسطة خفية يمكن القول بحجية الاستصحاب فيه، هنا خفاء الواسطة، والشيخ الأعظم يقول بأن هذه الواسطة مخفية يمكن إجراء الاستصحاب فيه، أشكل عليه بأنه غير ظاهر صغرا وكبرا. أولا، من قال بأن خفاء الواسطة مما يصحح الأصل المثبت؟ ثانيا، أنه من قال بأن هذه الواسطة خفية في المقام؟ من قال بأنها خفية؟ لكن الكلام المناقشة الصغروية غير رائق بالأعلام، باعتبار أن خفاء الواسطة يرجع فيه إلى العرف، صحيح ربما العالم لا يكون عنده هذا المعنى، بس عند العرف ربما يكون هذه الواسطة خفية، فالمرجع في خفاء الواسطة وعدم خفاء الواسطة هو العرف، حينئذ هذا ليس العرف كل عرف بل العرف الذي يعرف لحن هذه، حينئذ يمكن القول. وسيأتي في بعض الاستصحاب أنه إذا كانت الواسطة خفية بحيث لا يستشعر به أحد بها الواسطة أحد إلا بالدقة معمولة يمكن القول بشمول دليل استصحاب له، هذا سيأتي بيانه. هذا أولا. ثانيا، من قال بأن إصالة عدم وجود الحاجب من الأصل المثبت؟ بل أن الأثر المترتب على إصالة عدم وجود الحاجب عدم وجوب التدقيق والتفحص التام، وهذا حكم شرعي كما ذكرناه في الفرض السابق. إصالة عدم الحاجب، إصالة عدم حاجبية الموجود، فلا يجب التفحص والتدقيق، التفحص التام والتدقيق في المقام، وهذا حكم شرعي. فهذا الأصل يمكن الاعتماد عليه، إصالة عدم وجود الحاجب يمكن الاعتماد عليه ولا يكون من الأصل المثبت. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث السيرة، وهي العمدة، سيرة المتدينين والناس. في هذا الأمر لم يكن على نحو يقوم على التفحص والتدقيق في المقام، لم يقم أحد بأنه يتفحص قبل الوضوء وقبل الغسل بدنه تاما بحيث يعلم بعدم وجود الحاجب، ما موجود عندنا هذا. سيرتهم لم تقم على ذلك، ولم ينقل أحد ممن يكون أعمى أنه يطلب من غيره أن ينظر بدنه أو ينظر مواضع الوضوء هل فيه حاجب أو ليس فيه حاجب، مع كثرة ابتلاء الناس بهذا. وأن هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم، لم تكن سيرة منقطعة، سيرة قطعية متصلة بزمان المعصوم. فلو كان أمرا يخالف ذلك لنبه الإمام عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فأن هذه السيرة هي السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم، دائرة بين الناس وبين المتدينين في جميع الأعصار. فحينئذ لو كان شيء خلاف ذلك لنبه الأئمة إلى ذلك، ونبه العلماء إلى ذلك مع تطرقهم للوضوء بجميع خصوصياته، الأحكام الواردة في الوضوء والآداب الواردة والمكروهات يذكرونها ولم يتطرقوا إلى هذا. فمعناه أن هذه السيرة تامة ويمكن الاعتماد عليها، فلا تدل على وجوبها، فيدل على عدم وجوب الفحص. أشكل على هذه السيرة بأن الناس في هذا على طوائف، طائفة يغفلون عن ذلك بالكلية، فعدم تفحصهم من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب شيء آخر. هذا هو هذه الطائفة. الطائفة الثانية أنهم اطمئنان عندهم بعدم وجود الحاجب ولذلك لا يتفحصون في أبدانهم. الطائفة الثالثة المتدينون إذا احتملوا في وجود حاجب في بدنهم، وهذه الطائفة من قال بأنهم لا يتفحصون؟ فهؤلاء يتفحصون حينئذ. هذه الطوائف الثلاثة، من أين أن نستكشف السيرة عندكم؟ مضافا إلى أن السيرة دليل لبي، إذا شككنا في التعميم ليشمل الطوائف الثلاثة نأخذ بالقدر المتيقن وهو القسم الثالث والطائفة الثالثة. فأشكلوا على هذه السيرة بهذا الإشكال. لا يخفى أن هذا العقل الذي قسم هذه السيرة بهذا التقسيم وفكك التفسير السيرة عقل أصولي وليس عقل فقهي. نحن نتكلم في السيرة عند المتدينين المتصلة إلى زمان المعصوم، لا سيرة الطوائف وطوائف حينئذ. نتكلم في هذه السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم، لو كان شيء خلاف هذه السيرة لنبه المعصوم إلى هذا، ولا تنبه الفقهاء وذكروا خلاف ذلك. أما أن السيرة الطوائف ثلاثة ما عندنا أقول هذا. وقسم أيضا فأهل النظر والمقلدة، قال بأن المقلدة لا يعتنوا بسيرتهم، وأما أهل النظر من قال بأنهم لا يتفحصون أيضا لا فرق في ذلك. نحن كلامنا في سيرة المتدينين، كانوا من أهل النظر أم لم يكونوا من أهل النظر. الذي يريد أن يصحح وضوءه متدين يصلي ويريد أن يصحح وضوءه وصلاته، لا أن هؤلاء الذين لا يبالون بذلك. فحينئذ هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم، فلو كان أمر خلاف ذلك لنبه المعصوم إليه وهذا لم يوجد، فهذه السيرة قائمة ولا إشكال فيها. فبحسب هذه الأدلة الثلاثة، الإجماع، إصالة عدم وجود الحاجب، السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم ولم يرد من المعصوم خلاف ذلك شيئا، ردع عن هذا، هي تامة نثبت به عدم وجوب الفحص وعدم وجوب التدقيق في إيصال الماء إلى البشرة. ويشهد لذلك خبر علي بن أبي حمزة، هذا الخبر وارد في الطهر والحيض لكن نعممه بحسب الملاك لا بحسب، وإلا لو أردنا أن نقتصر نقتصر على مورده، ولكن نعممه بحسب الملاك. وعلى كل حال أن هذا الخبر قاصر سندا، إنما نستشهد به لا أن نستدل به، والاستدلال تام. هذا الرواية عن أبي حمزة عن الباقر عليه الصلاة والسلام أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فقال وكان عليه الصلاة والسلام يعيب ذلك وقال متى كانت النساء يصنعنك هذا؟ حينئذ الملاك هذا أنه لا نحتاج إلى التدقيق، الملاك كان في الحيض أو الطهر أو الوضوء لا نحتاج إلى ذلك. وكيف كان هذا الخبر قاصر سندا ويمكن أن يستشهد به لا أن يستدل به؟ إلا أنه نرجع إلى عبارة السيد الماتين رحمه الله حيث ذكر أنه يجب ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الإطمئنان بعدمه حينئذ. المراد من الإطمئنان في قوله هذا هو العلم العادي، ليس المراد من الإطمئنان هو العلم المبحوث عنه في العلم المنطقي والأصولي، بل المراد منه العلم العادي. وقد ذكر صاحب الجواهر أن العلم الوارد في الكتاب والسنة هو هذا، أي العلم العادي الإطمئنان، وليس المراد منه العلم المبحوث عنه في المنطق والأصولي. فحينئذ يحصل له الإطمئنان أي علما عاديا بزواله ووصول الماء إلى البشرة، ولا نحتاج إلى هذا، كان علما أو لم يكن لا يجب الفحص ولا يجب على كل حال إيصال الماء إلى البشرة حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا.